إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن شاء الله تبارك وتعالى من هذه الليلة فصاعدا، وأسأل الله ألا يطول ذلك، سنتناول نخبة فكر للحافظ ابن حجر بشيء من الشرح والتفصيل، على أن يكون الشرح مقصورا على بيان المعنى الذي يريده الإمام الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذا المختصر. وربما تعرضنا إلى بعض المسائل المتفرعة على كلامه من غير تطويل ولا إجهاد، وشرحنا إن شاء الله تعالى سينصب على المد الذي هو نخبة الفكر. أما الشرح فربما نستعين به في بعض الأحايين لمعرفة مراد الإمام الحافظ من المد، وربما ذكرنا ما محصلته وما تحواه في كلامنا، لكن ليس شرحنا في هذه المجالس على شرح الحافظ ابن حجر، وإنما على المتن فحسب. يقول الإمام الحافظ عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. ذكرنا في لقاءات ماضية من أن كلمة في اصطلاح حيث أطلقت فإنما يعنى بها اتفاق طائفة معينة على شيء معين، اتفاق طائفة معينة على شيء معين. يعني نقول مثلا اتفق الفقهاء على إطلاق لفظ الصحيح أو لفظ الحرام أو لفظ السائق أو لفظ المكروه على المعنى الفلاني أو الفلاني أو الفلاني. قد يكون هذا المعنى غير مراد عند غير الفقهاء حيث يطلقون مثل هذا اللفظ، واضح؟ ولكن قولنا مصطلح، أي اتفاق هؤلاء هذه الطائفة أي طائفة الفقهاء على هذا المعنى لهذا اللفظ، على هذا المعنى على هذا اللفظ. فمثلا كلمة خبر حيث أطلقها المحدثون وهم يعنون بها معنى معين سيأتي بيانه إن شاء الله قريبا، وهو كل ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من الأخبار من الأقوال أو الأفعال، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى خبرا، واضح؟ لكن إذا جئت إلى النحويين وقلت لهم ما الخبر، ماذا يقولون؟ يقولون هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة التسمية، مبتدأ وخبر، مبتدأ وحده لا يشكل الجملة، لا بد من الخبر ليتم المعنى في هذه الجملة الاسمية. اللفظ هو اللفظ، الخبر من حيث اللفظ مشترك في العلمين، واضح؟ ولكن معناه عند النحويين غير معناه عند المحدثين. فنقول اصطلح المحدثون على اطلاق هذا اللفظ الذي هو الخبر على المعنى الفلاني، واصطلح النحويون على اطلاق هذا اللفظ الذي هو الخبر على المعنى الاخر. مفهوم هذا الكلام؟ اذا الاصطلاح هو اتفاق طائفه معينه على شيء معين، ويقولون ولكل علم اصطلاحه، ولكل علم اصطلاحه. ليس يعنون بذلك ان لكل علم الفاظا لا توجد في العلم الاخر او في العلوم الاخرى، وانما يقصدون ان لكل علم معاني لهذه الفاظ المشتركه بين العلوم، يقصدون هذا المعنى. كما مثلنا الخبر من حيث اللفظ مشترك في العلمين، ولكنه من حيث المعنى يختلف. تفهم هذا الكلام؟ فنحن حينما نتناول علم مصطلح الحديث نقصد المعاني التي يقصدها المحدثون من هذه الألفاظ المعينة، من هذه الألفاظ التي سنتناولها إن شاء الله تعالى. لا نقصد المعاني التي يقصدها غير المحدثين، وإنما نقصد المعاني التي يقصدها المحدثون خاصة من هذه الألفاظ، حتى وإن استعملت الألفاظ في غير هذا العلم الذي هو علمه. فلفظ الصحيح مستعمل في غير علم الحديث، واضح؟ ولفظ الخبر مستعمل في غير علم الحديث، ولكنه في علم الحديث له دلالة خاصة وله معنى خاص. فنحن نعتني في هذه المجالس من خلال هذا الكتاب في معرفة هذه المعاني التي يقصدها المحدثون من إطلاقهم لهذه الألفاظ. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي كتاب المحدث الفاصل في المقطوع الفاصل الخطأ. ها؟ يعني أفكري؟ الشرح؟ يعني هذا مدمج بين الشرح والمدمج. تمسك عليها طب اعطيه حتى يتم الالتباس. وبسطت واختصرت، احنا وصلنا الى هنا، فسألني بعض الاخوان ان ألخص له المهم من ذلك، اي المهم من اصطلاحات المحدثين، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فأقول هذا أول مباحث العلم، الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد، تكلم في الشرح عن معنى الخبر وعن دلالته عند المحدثين وعن الفرق بين الخبر والحديث والأثر. ونحن نقول هذه الألفاظ الثلاثة تطلق أحيانا بمعنى واحد وأحيانا بمعان عدة، فهي من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. يلقى لفظ ده ليس من الإلغاز، ولكن هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب عامة، أن يكون هناك ألفاظ إذا اجتمعت فيعنى بكل لفظ منها معنى خاص، وإذا تفرقت أي إذا أطلق بعضها ولم يطلق بعض الآخر فربما يراد بهذا البعض ما يراد بغيره، كمثل مثلا الإيمان والإسلام. الإيمان والإسلام إذا اجتمعا فيعنى بكل منهما معنى خاص، وإذا تفرقا فقلنا مثلا الإيمان أطلقنا من غير أن نتعرض للإسلام، فربما أردنا بالإيمان ما يقصد به الإسلام، وربما أردنا بالإسلام ما يقصد به الإيمان. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت. يعني إذا قلنا الخبر كذا الخبر والحديث والأثر وجمعناها في سياق واحد، فلابد وأننا نقصد من الخبر معنى معينا يختلف عن معنى الأثر، يختلف عن معنى الحديث. مفهوم؟ لكن إذا قلنا الخبر وسكتنا ربما نقصد منه المعنى الذي نقصده من الحديث أو الذي نقصده من الأثر، وإذا قلنا الحديث وسكتنا فربما قصدنا المعنى الذي نقصده من الخبر او المعنى الذي نقصده من الاثر. وكذلك الاثر ربما نقول الاثر ونسكت فنقصد المعنى الذي نقصده من الحديث او المعنى الذي نقصده من الاثر الخبر. فالحديث حيث اطلق فهو ما ينسب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قول او فعل او اقرار ويكرمنا الصفه ايضا. كل ما ينسب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو حديث سواء هذه النسبه كانت بالقول او بالفعل او بالاقرار تصريحا او حكما. مفهوم هذا الكلام؟ يعني لما تيجي تقول قال رسول الله انما الاعمال بالنيات هذا حديث. لما تقول رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة هذا حديث لأنك نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معايا؟ الأثر ما ينسب إلى من دون النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين فمن بعده هذا يسمى الأثر. الخبر يطلق على هذا كله فهم يقولون الخبر أعم من الحديث لأن الخبر يطلق على الحديث وعلى غيره يعني على الحديث والأثر أي على ما ينسب إلى النبي وما ينسب إلى غيره. مفهوم هذا الكلام؟ جعل الخبر أعم من الحديث. لكن أحيانا تقول مثلا الأخبار التي تروى عن عمر في هذا الباب لا تصح أو الأحاديث التي تروى عن عمر في هذا الباب لا تصح او نحو هذا. فكلمه حديثها هنا يقصد بها الحديث الذي اصطلحنا عليه وهو ما ينسب الى النبي لا وانما قصدنا ماذا؟ قصدنا ما اصطلحنا عليه بتسميته اثرا او خبرا. فلما اطلقنا الحديث وسكتنا ولم نقل الحديث او الاثر والخبر وإنما أطلقنا واحدا من هذه الثلاثة فربما أردنا بهذا الواحد ما يراد بغيره. إذن الأمر واسع في هذا الأمر. والأئمة عليهم رحمة الله يعتمدون في هذه الإطلاقات على السياق وما يفهم منه. يعني يكون مثلا البحث دائر حول حديث عن رسول الله فيأتي الإمام يقول لا الأخبار في هذا الباب لا تصح يقصد الخبر عن النبي والسلام لأن الكلام إنما يدور حوله. وحينما يتكلم الإمام على حديث مروي عن عمر أو عن بعض الصحابة ثم يقول هذا الحديث لا يصح يقصد بالحديث ماذا؟ الحديث أي الموقوف على عمر بن الخطاب أي ما صرحنا على تسميته بالأثر أو الخبر. يقول الخبر إما أن يكون له طرق. الطرق هي الأسانيد. الطرق هي الأثاني يقول بلا عدد معين يعني ليس لها حصر. طرق كثيرة جدا لا ليس لها نهاية وليس لها حصر. مفهوم؟ أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. يعني الأحاديث حينما تأتينا إما تأتينا بطرق معينة هذه الطرق إما أن تكون محدودة أو محصورة بطريق واحد أو بطريقين أو بثلاث وإما أن لا تكون محصورة بمعنى أن تروى بعدد لا حصر له من الطرق. ماشي؟ فالأول الذي يكون مرويا بعدد لا حصر له من الطرق هذا الذي نسميه بالخبر المتواتر. والآخر أي الذي هو محصور بعدد من الطرق سواء كان الحصر بواحد أو باثنين أو بثلاثة واضح؟ هذا داخل تحت قسم الايه؟ الآحاد. وهذا الآحاد أنواع بحسب عدد الايه؟ الطرق. يقول فالأول أي الذي لا حصر له المتواتر هذا هو المتواتر الذي يقصده العلماء. مفهوم؟ يقول المفيد للعلم اليقين بشروطه. المفيد للعلم اليقين يعني ايه العلم اليقيني؟ هناك علم نظري وعلم يقيني. العلم النظري هو العلم الاستدلالي. ايه العلم الاستدلالي؟ يعني انا لكي اصل الى هذه النتيجه الى هذا العلم لابد وان أقدم مقدمات، أقدم مقدمات، هذه المقدمات توصلني إلى هذه النتيجة. معايا؟ أقول واحد اثنين ساوي ثلاثة. إذا أنا وصلت الثلاثة بمقدمة إيه؟ واحد إلى اثنين. تفهم هذا الكلام؟ إذا هذا علم استدلال، هذا علم بنيته على قواعد إما نقلية وإما عقلية. لكن هناك العلم الإيه؟ اليقيني، ويسمونه بالعلم الضروري، العلم اليقيني أو العلم الضروري، وهو الذي لا يحتاج إلى استدلال ولا إلى بحث، وإنما يعرفه الناس بالبديهة. يعني لما تيجي مثلا قضية أن الشمس تطلع من المشرق، قضية عايزة استدلال، عايزة أدلة، عايزة براهين، ولا هي قضية بديهية؟ قضية بديهية. تفهم هذا الكلام؟ إذن هذا علم يقين، هذا علم إيه؟ يقيني. كذلك الخبر الذي يأتينا من عدد وافر من الرواة، نحن نؤمن بأن هؤلاء الرواة لا يمكن أن يجتمعوا على اختلاف ذلك الخبر ولا على تأليفه، فنحن من غير أن نبحث وغير أن نستدل نؤمن بأن هؤلاء صدقوا فيما أخبروا به، لأنه يستبعد جدا أن يكذب هذا الجمر كثير من الناس أو أن يجتمعوا على الكذب، فنحن نؤمن به بصدق ما أخبروا به، بصدق ما أخبروا به. يقول بشروطي، هو المفيد للعلم اليقيني بشروطي. الحافظ بن حجر ذكر أربعة شرائط وزاد خامسا في كلامه. الشرط الأول أن يرويه عدد كثير. الشرط الثاني يستحيل في العادة اجتماعهم أو تواطؤهم على الكذب، تواطؤهم على الكذب. الشرط الثالث أن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد. الشرط الرابع أن يكون مستند اجتماعهم على الحس، يعني ليس على القواعد أو على النتائج العقلية المحضة، وإنما الحس حاجة تسمع، حاجة ترى. خمسين واحد جايين يقولوا لك إحنا شفنا، لكن مش خمسين واحد يقول لك إحنا استدللنا ووصلنا إلى نتائج معينة. هو النتائج من الممكن أن تتوارب عليها العقول لأنها مبنية على مقدمات. مفهوم؟ لما يجي خمسين واحد يقول لك اكتشفنا الذرة، ده مش خبر متواتر، مش موضوع متواتر بالمرة. معايا؟ لكن لما يجي خمسين واحد يقول احنا شفنا الذرة، تفرق. تفهم هذا الكلام؟ ثم قال فإذا انضاف إلى ذلك إفادته للعلم كان متواترا، كان متواترا، وإن تخلف إفادة العلم كان مشهورا فقط. قال فكل متواتر مشهور من غير عكس. قضية مهمة جدا، لكن أرى أن نتجاوزها إلى غيرها الآن. مسألة المتواتر والفرق بينه وبين المشهور، لكنها مهمة، لكن احنا عايزين نفهم الأول إيه هو المتواتر وإيه هو الإيه المشهور، وبعد كده ربنا يسهل ونذكر معنى قول الحافظ ابن حجر فإذا انضاف إلى ذلك إفادته للعلم كان متواترا، وإن تخلف إفادة العلم كان مشهورا فقط. فكل متواتر مشهور من غير عكس، دي عبارة مهمة جدا وتحتاج إلى شرح وبيان، لكن أرى أن نتجاوزها الآن. الثاني يعني الذي يكون محصورا بعدد من الرواة، نقول إما أن يكون بواحد أو باثنين أو بثلاثة. يقول الثاني المشهور، يعني الذي يرويه ثلاثة، لأنه قال إيه؟ قال إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين، فوق اثنين يعني ثلاثة فصاعدة، ولكن ثلاثة فصاعدا بشرط ألا يتحقق فيه شرط الايه؟ التواتر، لان التواتر فوق الثلاث في طبيعه الحال، ولكنها تحقق فيه شرط الايه؟ التواتر الذي هو افاده العلم. معايا؟ فاذا كان الحديث يرويه ثلاثه فصاعدا ولم تقع فيه افاده العلم او لم يقع به العلم، فلهذا نسميه ماذا؟ مشهورا، نسميه مشهورا لا نسميه ايه متواترا، بحسب كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله. يقول وهو المستفيض على رأيه، يقول وهو المستفيض، المشهور هو المستفيض. يعني دي كلها مصطلحات، حضرتك درست كم مصطلح؟ بتاع 5 مصطلحات. انت كده بتحصل في قربتك كل شويه كل دقيقه بيخش لك مصطلح بتفهم تعرف دلالته عند المحدثين، مفهوم؟ يعني ما تفتكرش احنا نقرا بس، هو الامام جاب لك العلم كله ولخصه لك في متن صغير. فمعنى كده ان كل كلمه لها دلاله في كلام الحافظ، احنا مش بنحكي روايه. وقال والثاني اي الذي يرويه 3 فصاعدا هو المشهور، هو الحديث المشهور. هذا نسميه حديثا ماذا؟ مشهورا. اذا لما ياتي المحدثون يقول هذا حديث مشهور تفهم انه رواه عدد ايه كثير فوق 3. قال وهو المستفيد، وهو المستفيد. والامام مسلم كثيرا ما يستعمل المستفيد في موضع المشهور، استعمل ذلك في مقدمه الصحيح واستعمله ايضا في كتاب التمييز. يقول هذا الحديث مستفيد او ليس المستفيد او نحو ذلك على راي. الرأي هذا هو رأي المحدثين كما ذكرنا عن الإمام مسلم وغيره، لكن هناك من تفسلك في هذه المسألة ويعني وضع قيودا للمستفيد ليفرق بينه وبين المشهور. الحافظ بن حجر عليه رحمه الله يقول في تعليقه على هذا التفريق، يقول وليس من مباحث هذا الفن، يعني هذه التفصيلات وهذا التفريق ليس من مباحث هذا العلم، فلا داعي إيه للإطالة فيه. والثالث، الثالث الذي هو إيه؟ لا، من نجع بالاسم حسنا نتكلم عن المسمى. ما يرويه إيه بهما أي باثنين، ما يرويه اثنان. العزيز هو الحديث العزيز، هو الحديث الإيه العزيز. يعني الحافظ الحجر يرى ان العزيز ما يروي اثنان، وان ما فوق العزيز هو الايه المشهور، اي ما يروي 3 فصاعدا. يخالف الحافظ في ذلك اكثر المؤلفين في مصطلح الحديث كابن الصلاح والعراقي والنووي وابن دقيق العير وابن كثير وابن طاهر وابن منده وغيره، فيرون ان الحديث العزيز هو الذي يروي اثنان او 3. فيرون أن الحديث العزيز هو الذي يرويه 2 أو 3، وأن الذي يرويه جماعة من الرواة هكذا قالوا، لم يقولوا لم يحددوه برقم، ولما قالوا الذي يرويه جماعة هو إيه الحديث المشهور. هذا ذكره الإمام ابن طاهر في شروط الأئمة، واعتمده كل من ألف في المصطلح حتى جاء الحافظ بن حجر تفرق وقيد العزيز باثنين. وعلى العموم العزيز كلمة تطلق على إرادة قلة من روى الحديث او قلة حديث الراوي، وذلك في كتب الجرح والتعديل الائمه يقولون فلان عزيز الحديث، هذا موجود كثيرا، لا يقصدون ان كل ما يرويه يرويه معه واحد فيكون من رواية اثنين، ولم يقصدون ان هذا الراوي احاديثه قليلة، قليل الرواية معايا. واحيانا يكون العزيز على الحديث العزيز على الفرد الذي يتفرد به واحد، يكون هذا حديث عزيز اي ليس يروى الا من هذا الايه الوجه، فهذا من اطلاق العزيز بمعنى الايه الغريب الذي سياتي. استعمل ذلك الامام اظن ابو حاتم الامام الحاكم النيسابوري في المعرفه، معرفه علم الحديث، واستعمله ايضا الامام ابن علي في الكامل. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هناك من اهل العلم كالحاكم النيسابوري من ذهب إلى أن الحديث الصحيح لابد وأن يكون عزيزا بمفهوم عزيز الذي يقصد الحافظ بن حجر، بمعنى أن يرويه في كل طبقة من طبقات رواته اثنان على الأقل. وتعقب الأئمة الحاكم النيسابوري بذلك بأن البخاري أول حديث فيه حديث إنما الأعمال بالنيات من رواية واحد عن واحد، وآخر حديث فيه حديث كلمتان خفيفتان في الميزان ثقيلتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله بالحمد سبحان الله العظيم، أيضا حديث غريب من رواية واحد عن واحد. مفهوم؟ فدوت فيه دلال على ان ايه، على ان روايه الحديث من طريق واحد لا يعني عدم صحته، ويعني ايضا انه ليس من شرط الصحيح ان يروى من طريقين اثنين في كل طبقات اسناده. واضح؟ فالحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى في قوله هذا يشير الى من زعم اشتراط الصحه فيما يرويه في من شرط في الصحيح ان يكون من رواية اثنين عن اثنين. ما هو الحافظ ابن حجر يعني طرق هذا احتمالا، يعني قال ان كان الحاكم يقصد ان يكون راوي الحديث له في الجملة راويان يرويان عنه، وان لم يروي عنه هذا الحديث بخصوصه فقد يكون متجها، ولكن ايضا تعقب بان في الصحيحين احاديث من رواة ليس لهم الا راوي واحد، لم يروي عنه الا راوي واحد، يعتبر هذا علة. ممكن، ولكن طبعا حتى هذا منتقد على حاكم من حيث الإطلاق، يعني من حيث الإطلاق. طبعا هذا بخلاف بقى المعتزلة الذين اشترطوا أكثر من هذا، يعني اشترطوا الحديث أن يروي بعضهم أربعة وبعضهم زاد على ذلك حتى إيه يحتج به، ومنهم من لا يحتج بأحاديث الأحاد أصلا، يعني لابد يكون عنده إيه متوافق. لا يشوف دلالة بهؤلاء، احنا ندرس اصطلاحات المحدثين. والرابع الغريب، اي الذي يروي راوي ايه واحد وكلها سوى الاول احد، يعني ايه المشهور والعزيز والغريب ايه احد، العزيز المشهور والغريب والعزيز والغريب احد، المتواتر ده اسمه. طبعا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله هنا بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن هذه الاوصاف حيث تطلق على الحديث، ولكن قد يراد قد يطلق تطلق هذه الالفاظ وان لم يتحقق فيها شرط ان تتحقق في كل طبقات الاسناد، حيث تطلق ويراد بها ايه روايه بعينها اطلاق نسبي، يعني مثلا تقول هذا الحديث متواتر عن فلان، قد لا يكون متواترا عن فوق عما فوق، لكن انت تخص التواتر عن راوي ايه معين، او غريب من حديث فلان وقد يكون مشهورا من حديث ايه غيري، وهكذا. كحديث انما العبر من نيات، هو مشهور بل متواتر عن يحيى بن سعيد الانصاري، ولكنه غريب عمن فوقه من الاسلام. مفهوم؟ نقول وفيها اي الاحاد المقبول والمردود، فيها المقبول وفيها الايه، لكن المتواتر فيه الاثنين دول، فيه مقبول ومردود لا، ليه؟ لان نفيد العلم خلاص قصة منه، ولهذا هو ليس من مباحث العلم الحديث. ليه؟ لان ما دمنا تحققنا من تواتره فلا شأن لنا برواية ولا شأن لنا بروايات، تحققنا من صدق الخبر خلاص. لكن احنا هنا مباحثنا كلها تنصب على خبر الايه الاحاد. طبعا ما جيش واحد يقول لي هل حديث طرق كثيرة اذا لا ننظر في اسانيد ولا برواية، لا، ليس معنى ان الطرق كثيرة انه متواتر، لابد ان نحقق التواتر، لان قلنا في شرائط اربعة شرائط الايه، بل حافظ حجر جعلها خمسة، فلابد من التحقق منها جميعا، تحقق منها جميعا، بعد ذلك نقول هذا متواتر فلا ننظر، لكن قبل ذلك لابد ان نحقق التواتر الحديث، لابد ان نحقق الايه التواتر. وهنا مشكلة كبيرة جدا، بعض الناس يجيب حديث مروي 30 اسناد الى خلاص متواتر، وأئمة الحديث حينما ينظرون الى هذه الاسانيد الثلاثين يتبين لهم انها معلولة وكلها ترجع الى رواية او روايتين او ثلاثة، معايا؟ فلا يكون ايه، فلا يكون حينئذ متواترا. هذا من ناحية. من ناحية اخرى ان التواتر ان اردنا ان نثبته باطلاق، يعني بالمعنى الذي قصده الحافظ ابن حجر، فلا بد من ان تكون كل اسانيد الرواية صحيحة صحيح لذاته، يعني ليه؟ لأننا قلنا إن هذا الحديث مروي بهذا الإسناد، وأنه محفوظ بهذا الإسناد وبالإسناد الآخر وبالثالث وبالرابع وبالعاشر وبالعشرين، إذا هذا متواتر. لكن إذا فهمنا من المتواتر أنه يقصد تواتره إلى راوي معين أو صحابي معين أو نحو ذلك، فلا بد من أن نتحقق من هذه الشرائط في خصوص هذا الصحابي، في خصوص هذا الإيه الصحابي. يعني عايزين نقول هذا الحديث متواتر عن أبي هريرة، طب نشوف كم إسناد روي عن أبي هريرة. 5 معايا. هو مروي عن أنس من 20 طريق، قد يكون متواتر عن أنس، لكن عن أبي هريرة متواتر؟ لا. معايا؟ مش معنى أنه متواتر عن أنس لابد أبدا أن يكون متواترا عن أبي هريرة. معايا؟ طيب سيدنا من أبي هريرة مش متواتر عنه خالص، تعال الآن، هل هذه الأسانيد صحت إلى أنس بن مالك أم هي معلولة عن أنس؟ بعضها لا يصح عن أنس، فإذا لم يصح بعضها عن أنس أو كان بعضها يرجع إلى بعض بحيث تقل هذه الأعداد، فبدلا من أن تكون 20 تكون مثلا 3 أو بعضها من رواية الكذابين أو رواية الذين لا يعتمد على روايتهم، فيتصف لنا روايتين أو 3 عن أنس، فما يكونش أيضا إيه متواتر. معايا؟ إذن مش معنى كثرة عدد الروايات للرواية واحدة أنها تكون متواترة، لابد من أن نتحقق من صحة الرواية إلى الطبقة التي تواترت فيها. يعني احنا نقول عايزين الحديث تواتر في عصر الصحابة، طيب عشان يتواتر في عصر الصحابة عايزين كم واحد يروي؟ 20 مثلا ولا 50؟ هنقول 5. طب لقينا الأسانيد صحت إلى 4، يبقى ايش متواتر على شرطين؟ ايوه هو مروي عن 20 صحابي، مروي عن 20 ايه صحابي، ولكنه لم يتواتر عن هؤلاء الصحابة لانها هذه الاسانيد لم تصح الى كل هؤلاء ايه الصحابة. طيب عندنا 50 اسناد، هذه الخمسين كلها من رواية ابي بكر وابي هريرة مثلا، يبقى ده متواتر في عصر الصحابة مش متواتر في عصر الصحابة، لو روى عن الصحابة ايه اثنين. اللهم الا ان نقول ان رواية اثنين من الصحابة يفيد العلم، فنحن نقول هذا يفيد العلم لكن لا نسميه ايه متواترا، تكون هذا كلام هو كان متواتر. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال به اي في الاحاد على البحث عن احوال رواتها، كده ولا ايه؟ كما ذكرنا في اول الكلام، لان الاحاد بنبحث وننظر ونتتبع في احوال الرواه والروايات ليتبين منها الصدق من الكذب، بخلاف خبر المتواتر فهو لا يحتاج الى هذا الاستدلال. يقول وقد يقع فيها يعني في الاحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. يعني عايز يقول ايه؟ ان ايوه علم خبر الاحاد لا يفيد العلم اليقين كالمتواتر، معايا؟ ولكنه يفيد العلم كالمتواتر اذا احتفل به قرائن، واحنا هنسمي العلم ده علم نظري عشان نفرق بينه وبين العلم الايه اليقين الضروري، لكن هو في حينئذ يكون كالمتواتر من حيث ايه الحكم. الامام احمد عليه رحمه الله يعتبر الخبر الاحاد المحتف به القرينه الدل على صدق الخبر يعتبره كالمتواتر، يعتبره كالمتواتر، فان لم نسميه متواترا فنحن نعطيه حكم الايه المتواتر. من القرائن مثلا ان يخرجه البخاري ومسلم، لان اخراج الحديث في الصحيحين احتجاجا هذا معناه تلقى الامه له بالقبول، لان الامه تلقت الكتابين بالقبول، معايا؟ فهذا كان ايه هذا يعتبر قرينه قويه تدل على صحه هذا الخبر وان كان خبر ايه احاد، وعلى افادته العلم، معايا؟ ايضا ان يكون من مسلسلا بالحفاظ، يعني مثلا الشافعي عن مالك عن نافع حفاظ فقهاء، معايا؟ او ان يكون مشهورا بالحفاظ، يعني رواه مالك مثلا وتابعه عبيد الله بن عمر، دول حفاظ فقهاء ائمه، وليس مجرد ايه رواه. مفهوم هذا الكلام؟ هذه القرائن طبعا القرائن لا حصر لها ولا ضابط لها بالنسبه لجميع الاحاديث، ولكن لكل حديث قرائن تحتف به يستدل بها الحفاظ على كون هذا الحديث مما يفيد العلم. يقول ثم الغرابه اما ان تكون في اصل السند او لا، يعني الغريب المطلق والغريب الايه النسبي. فالاول الفرض المطلق، يعني ايه حديث عندنا مروى عن الثوري ولم يروى في الدنيا الا عن الثوري، فدي غرابه ايه غرابه مطلقه. ويمكن تفسيرها على الحديث الذي ليس له في الدنيا الا اسناد واحد، ليس له في الدنيا الا اسناد واحد، مفهوم هذا الكلام. والثاني يعني الذي لا يكون في اصل السند، لا يكون تفرده في اصل السند، الفرض النسبي، يعني حديث هذا نقول هذا حديث غريب عن الزهري ولكن قد يكون مشهورا عن غير الزهري، بل قد يكون متواترا عن غير الايه الزهري، فهذه ايه هذا تفرد نسبي ليس تفردا مطلقا. يقول ويقل اطلاق الفرديه عليه، يعني قلما يقولون في مثل هذا تفرد به الزهري، فلما يكون غريب من حديث ما يطلقوش الفرديه هنا، لكن اولاني يقول حديث فرد، فرد مطلق من الممكن ان يسمى ايه فردا، لكن الاخر يقل اطلاق الفرديه عليه، فلا يقول مثلا تفرد به الزهري، ها، وانما يقول ماذا غريب من حديث الزهري. طبعا هذه من حيث الاصطلاح، والا حافظ حجر احترق في قوله يرتجل، والا فهو موجود، موجود اطلاق الفرديه على مثل ذلك، ولكن الحافظ الحجر وهم اهل الاستقراء يقول هذا قليل، غالبا ما يقول ايه غريب. تفهم هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك تطرق الامام الى شرح الحديث الصحيح وبعده الحديث الحسن، ونلقي ذلك للقاء القادم، يعني حتى نقلل من الشحنه بقدر الامكان، والا يعني هتسيح المعلومات في العقول ولا تستطيعون استيعابها. انا على يقين يعني الفات يعني مات، الفات مات ولا لسه مات ودفن كمان، ها لك حط على الميت بابور، ايه الفرق بين الغريب المطلق والغريب النسبي؟ لا مش انا، ها غش. طب استنى من نختبر، استنى انا او الاخوه اول ما تشم ريحه الاسئله المره الجايه ما يجوش. ايوه بالظبط كده، قول بقى انت هتقول انت تجريب قوي، اتفضل يا شيخ. التفرد المطلق كان ده صح؟ اتفضل. نعم نعم طبعا الزهري مثلا، الزهري بس علاقه خاصه بالزهري، الفرق بقى من المتواتر لحد انت بتجيب النتيجه، ليس دعوه بالنتيجه، يعني ايه هو التواتر ايه هو الاحاد. انا ما بقولكش عرف لي متواتر، بقول ما الفرق بين المتواتر والاحاد، بقول لك ايه شروط المتواتر فيه؟ ايه هو المتواتر فيه؟ لكن بقول لك ايه الفرق بين المتواتر والاحاد، يعني من الممكن يكون الاثنين مشتركين في صفات معينه لكن في صفات مختلفين فيها، انا عايز المختلفين فيها بقى. بعدد المحسوب لا التحليل، ايه تاني؟ طب انت بتقول دوت ودوت، يعني دوت ايه ودوت ايه؟ يعني الاحاد مثلا بيروح في العصر ولا المتواتر؟ لكن الاحاد يروح يعني محصور برضه، يبقى محصور. طب اسال الحافظ من حضرتك كده يا عم. طيب حصر جعله في المحصور ولا جعله في ما ليس له حصر؟ انت عايزه يهرب ليه؟ طيب الاحاد انواع، ما قال لك حصرناه ايه وايه وايه. طيب واحد يقول لنا واحده كده، ما المحصور بواحد يسمى؟ طيب المحصور بواحد ها واثنين ركز ها، والمحصور بثلاثه الصبيط او المشهور. في ناس خالفوا في الموضوع ده، قالوا بالعزيز كلام غير اللي قاله الحافظ ابن حجر. احنا اشرنا الى قولين، اتفضل اذا ان شاء الله يعني تغلب عشره. انا مسامح حاجه جدا في الميكروفون. قالوا ايه؟ فين ده؟ في المشهور؟ اه طب قالوا ايه المشهور؟ قالوا ايه المشهور؟ طب ما هو قال قالوا الجماعة، ما رواه جماعة من الرواة. اتفضل. ابن طاهر المقصود، مين تاني؟ واحد سمينا واحد تاني. ستة طبعا بتاع ابن طاهر، خمسة بتاع الحاتم. طيب احنا قال ابن طاهر، ابن طاهر جاب الكلام ده من عنده ولا نقله عن واحد؟ ابن من؟ طب مين اللي اعتمده بعديه؟ ها؟ ابن الصلاح. هتحسب ابن الصلاح ابن طاهر ولا ابن طاهر ابن الصلاح؟ ها؟ ركز في الموضوع ده، مين اللي قبل مين؟ ابن كثير قبل مين؟ ابن الصلاح؟ ها؟ تأخر عن مين؟ على ابن طاهر ولا ابن الصلاح؟ تأخر عن ابن طاهر، مش هو قبل ابن الصلاح؟ ها؟ هو قبله طبعا لأنه اختصر ابن الصلاح، بلاش يكون قبل. ازاي يختصر ابن الصلاح ويكون بعد؟ ها؟ بالمناسبة يعني امبارح وقفنا على كده تعليق غريب لبعض المعلقين اللي هم على بعض الرسالات الدكتوراه. الإمام المنذري عليه رحمة الله تعالى في الترغيب والترهيب أحيانا بيعلق على أحاديث بتعليق من عنده. ها؟ فيجي طبعا تعرف الترغيب ده هو كده إملاء، إملاء من الإمام يمليهم في مجاله. فكان يوم الحديث فالكاتبين يكتبون الحديث، فإذا تكلم الإمام من قبل نفسه يقول الناسخ إيه؟ أو المملى قال الحافظ كذا وكذا وكذا. ها؟ من الحافظ مين؟ الإمام المنذري نفسه. ففي واحد لقى الحافظ دوت موجود في المكتب المنذري ده واخد دكتوراه يعني أو ماجستير مش عارف، أهي بتساله خلاص مطلوع. فجي قال لك ايه؟ وحكى المنذري عن الحافظ ابن حجر انه قال كذا وكذا. ابن حجر ده جه بعد المنذري، ده هو نفسه اختصر ترغيب الترهيب. الحافظ ابن حجر اختصر ترغيب الترهيب بتاع المنذري، فازاي بقى المنذري نفسه ينقل عن اللي جه بعده بزمان؟ طب اذا كنت تستفهم من كلمه الحافظ فيه انها مش المنذري، طب على الاقل واحد قبل المنذري ولا ايه؟ واحد قبل المنذري مش كل شيء بعد المنذري. فقال لك نقل المنذري عن الحافظ ابن حجر وخد رسالة الدكتوراه. ربنا يحفظنا. طيب انتوا كده فهمتوا العملية؟ يعني طيب لو واحد يقول لي كده شروط التوازن، احنا ذكرنا كم شرط؟ 20 4 ولا 5؟ طيب يلفنا. طب قول يعني ايه يعني وبعدين يعني جالنا حديث من رواية 50 هو الحديث مروا ب 50 من رواية بقى اكثر. هذا حديث مرئي يبقى حصرناه في 50 ولا لا؟ بلا حصر عدد. وفي حاجه ملهاش نهايه؟ أول شرط إيه؟ أنا أول شرط قلت شروط الآلة الحاضرة واحد اثنين ثلاثة، إحنا قلناها بالترتيب بتاعها. جمع غفير عدد كثير. أن يفيد عند الشيء اللي زاده. أخي في واحد ثاني. في كل طبقات الإحسان. صح كده؟ واحد يجيب لنا حديث مشهور وأحد. مشهور وغريب. مشهور وغريب. يعني يصدق عليه اسم مشهور ويصدق عليه اسم غريب. نحفظ المتن متى ده يحفظ متى ده يحفظ هنسمع نعد كم النهارده 15 كان عندكم المره الجايه اي ايه ده عايز تسمع انت كمان تعالى بقى ليه احنا بنعمل بالمثمال الفرد النسبي طيب لما نيجي هنا يرويه يحيى بن سعيد الانصاري وهو مشهور عنه عن محمد بن ابراهيم تيمى عن عفان بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ماشي يا عم ايه هو التفرد النسبي وايه هو التفرد المطلق الا يروى الحديث الا من هذا الطريق وهذا الحديث لا يروى الا من هذا الطريق يعني لا يصح الا من هذا الطريق وإن كان روية ولكن من طرق غير إيه صحيحة يبقى من حيث الإطلاق نقول إيه لم يرويه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري معايا لما نيجي بقى التفرد النسبي نطبقه على هذا الحديث نقول إيه لم يرويه ثقة عن التيمي إلا يحيى الأنصاري لأنه رواه بعض الضعفاء ها او رواه بعض من هو صدوق ولكن لم يصح يعني ايه اخطا في هذا الحديث عن يحيى عن محمد بن ابراهيم التيمي فاصبح هنا التفرد نسبي يعني بالنسبه هنا بالنسبه للثقات او لا يصح الا عن يحيى الانصار فده تفرد ايه نسبي يعني هناك روى الحديث عن التيمي من غير طريق الايه من يعني غير الأنصاري ولكنه لا يصح ذلك عنهم إنما يصح من طريق إيه الأنصاري فقط أفهم يا شيخ يبقى عرفنا النسبي وعرفنا الإيه المطلق فضل الشرط الخامس من شرائط التواتر أن يفيد العلم قال فإذا انضاف إلى ذلك إفادة العلم كان متواترا وإذا تخلف إفادة العلم كان مشهورا فقط فكل متواتر مشهور من غير عكس موجود في كلام الحافظ مش أنا اللي جايبه أجيبه لك أنا عايزك تقرأ فضل الفرق بين الفرد والغريب الحافظ بن حجر يعني هو ما في فرق بينهما أصلا ولكن يرى الحافظ بن حجر أن الفرد يقل استعماله في التفرد النسبي ويكثر في التفرد الايه المطلق بينما الغريب يطلق في النسبي وفي الايه والمطلق على حد سواء معايا هذا بعض اهل العلم يطلق الغريب على التفرد الذي ترجح فيه الخطا وليس على كل تفرد يعني اكثر ما يطلق كلمه غريب يقصد به الايه الخطا ولكن هذا ايضا ليس باضطراد لانهم يقصد احيانا يقول فلان تفرد به فلان يقصدون اعلان الحديث بذلك ففي الجمله ليس بين اللفظين ايه يعني اختلاف والله اعلم تقول يا شيخ نعم الغريب
هو الفرض. احنا قلنا كده النهارده. لا لما نخش بقى في النسخ في المنظومه الثانيه. اي سؤال؟ سؤال لله، سؤال يا محسنين، انت ما شاء الله حاصلين وفاهمين كل حاجه. لك ايه يا شيخ؟ ابواب مسك الطاقه ده من النهارده. قولوا لنا سؤال يا جماعه لوجه الله. اجلس معانا. وفي اسهل من كده؟ ده احنا بنديكوا العلم كده يعني بلا مقشره. لا دي مش بدايه يا اخي، ما ينفعش بدايه طبعا. هذا دون البدايه. يعني بدايه البدايه. يعني احنا اللي ما يفهمش النهارده مش هيفهم بعد كده خالص. فلذلك بقول اسال. يعني معنى انك تسال انك فهمت، ومعنى انك فهمت ان هناك حاجات استشكلتها، لكن ما فيش اشكالات، ما فيش فهم. صح؟ اي هعدكم مره ثانيه. اتفضل يقول علي صوتك يا شيخ. عدد رواة الحديث المتواتر قيل 10 وقيل 40 وقيل 70 وقيل 80 وقيل أكثر. العدد ليس شرطا كما رجح ذلك ابن حجر وابن تيمية عليهما رحمة الله. العدد في حد ذاته ليس شرطا، وإنما ما دام العدد صار كافيا لإفادة العلم تحقق التواتر. نعم نعم. رجح ابن كثير؟ انا لا اعرف هذا عن ابن كثير، انا اعرف السيوطي اللي رجح. لكن ابن كثير ما اعرف انه رجح هذا التقييم. السيوطي رجعت المختصر ابن كثير ورأيت في هذا في الهامش، والهامش بتاع ابن كثير، الهامش بتاع الشيخ احمد شاكر، وهو ينقل عن تدريب الراوي للسيوطي. مش نعرف احنا بنقرا الكتاب هتعمل زي انا وقعت فيه. دخل علي الشرح في المتن. لازم انت تقرا الكتاب تعرف تعرف ايه، تعود نفسك على هذا. انا بعض الناس تديله كتاب يا شيخ اقرا في الكلام ده، افتح لك كده الكتاب وريني اسم المؤلف او اعرف الكتاب ده انا بقرا في ايه. انا معرفتك بالكتاب وبمؤلفه تستطيع تفهم كلامه. يعني كل امام له مذهب وله اصطلاحات، انت تفهم كلام المختار ما تعرفه من ايه، من منهجه واصطلاحاته. شو ولا ايه؟ انا لما اعرف كلام في تدريب الراوي السيوطي كلام نفسه لو قاله ابن كثير بيبقى ليه دلاله ثانيه. الكلام هو الكلام. يعني مثلا كلمه ثقه لما ابن نعيم يقولها زي ما السيوطي يقولها، ها، هي كلمه واحده ثقه، ولكن السيوطي قالها يكون دلالتها غير دلاله ايه، دلالتها عند ابن معين، وهكذا. لان الكلمه احيانا تاخذ قوتها او ضعفها من قائلها نفسه. يا شيخ ما يجيش واحد بقى يمسك الكتاب يقرا لي من جوه كده دوت، ما يعرفش الكتاب ده اسمه ايه ولا مؤلفه مين. يعني بالمناسبه نذكر لكم حكايه كده حكاها الشيخ الالباني حفظه الله في بعض دروسه، وايضا ذكرها في بعض كتبه. في حديث مروي في الموطأ، في الموطأ عن المسيح عليه السلام أنه قال لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. واضح؟ ده في الموطأ موقوف أو مش موقوف من كلام المسيح عليه السلام، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله له تعليقات على الموطأ، فكان كتب تعليقات على الحديث اللي قبل ده في الموطأ، فقد أخرجه مسلم. ف فجه الراجل بيطبع الموطأ غلط وحط تعليق دوت تحت الحديث ده تحت كلام سيدنا المسيح ايه الذي ذكرناه. فصار ايه كلام المسيح اخرجه مين؟ مسلم. فجه واحد قال الكلام دوت وناس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فجه شيخ الامين قال ده من كلام المسيح وليس من كلام رسول الله. فقال له لا ده من كلام المسيح. قال له من اخرجه؟ قال له اخرجه مسلم. قال له كيف يا اخي اخرجه مسلم؟ هذا الكلام ليس في مسلم مرة. من قال ان مسلم اخرجه؟ قال له الامام مالك. الامام مالك قال اخرجه مسلم. طبعا الامام مالك بريء من الامام مالك ما كان يعرف مسلم ولا يعرف كتابه لان مالك مات قبل ان ياتي مسلم عليهما رحمه الله تعالى. ها فالحاجات ديت نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو مش عارف ان الكلام اللي جوه الكتاب ده وبعضه للامام مالك وبعضه للشيخ عبد الباقي. ها بعض الامام مالك وبعض الايه للشيخ عبد الباقي. فانا بقرا لازم اميز بين كلام الامام مالك وبين كلام الشيخ عبد الباقي. الشيخ عبد الباقي راجل معاصر. كلام الامام مالك ها امام دار الهجره كلام هذا يختلف عن كلام هذا. علم هذا يختلف عن علم هذا. منزلة هذا يختلف عن منزلة هذا وهكذا. شيلوا الايه تفضل تفضل يا حاج. وعليك سلام الله. نعم نعم وصية من الله. نعم من بعد وصية يوصى بها او يوصي بها او توصون بها او يوصين بها. ما في وصية خالف. ما في وصية خالف. الوصية هنا المقصود بها طبعا المواريث معروف ومن يستحقون الميراث معروفون. لكن يجي الراجل بقى قبل ما يموت يقول انا بوصي جارنا دوت كان راجل طيب وليه مساعدات لنا ادلوا مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه انا بوصي وصية. ها لا 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 دي وصية مهربين من بعد وصية يوصى او يوصي او توصون او يوصينا بها او الدين. هما اتنين مش وصية وبس. خليني بقى اكلمك لما هو ادم فهمت الدين. لا الوصية الوصية لغير المستحقين للميراث. ها بتدي له لا لا دي في الحياة بقى وانت حي ربنا يبارك في عمرك يا رب. لكن بعد الوفاة ما دي قضية صارت في ملك غيرك. تسأل بقى الفقهاء في دي بقى. الفقهاء ليهم كلام طويل في هذه المسألة يعني. لا فيها تفصيل عند اهل الفقه. نعم نعم هو يقصد هذا المعنى. والهبه تكون في الحياه يعني واحد يهب او يهدي لغيره بيكون وهو حي. لكن هو بيتكلم عن الوصيه التي تنفذ بعد ايه وفاته. ماشي يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.